بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة، يعني بلغ الشريك أن شريكه باع شقصا مثلا من الأرض أو من البيت، فقال هذا الشريك الذي هو له حق الشفعة، قال أخذت بالشفعة. هنا لما قال أخذت بالشفعة، فإن كان عالما بالثمن، يعلم بالثمن الذي باعه شريكه لذلك الشخص المشتري، صح، لأن ما في جهالة هنا. وإن كان جاهلا لا يعلم بكم حصل البيع، لم يصح، لأنه لو قال أخذت بالشفعة وبناؤه أن هذه الأرض مثلا بيعت بمئة ألف ثم تبين بثلاثمائة ألف، هل يلزمه؟ لا. وكذا لو قال أخذت بالثمن بالغا ما بلغ، يعني أخذت بالشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع مهما يكون هذا الثمن، بالغا ما بلغ، أي ثمن بلغ، أي مقدار بلغ، لم يصح مع الجهالة، لأن هذا جهالة، فيه جهالة، وهو لا يعلم بمقدار الثمن، وإن كان هو جازم في الشراء، لكن مع ذلك هناك جهالة تفصيا من الغرر، يعني لا يصح حتى نتفصى ونبتعد من حصول الغرر والخديعة بالنسبة إلى هذا الشفيع. المسألة الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا. الآن الشفيع لما أراد أن يشتري هذا الشخص لابد أن يسلم الثمن إلى المشتري، ثم بعد ذلك يقبض العين المباعة. فإن امتنع الشفيع، الشفيع يقول لا، ما أسلم الثمن، لم يجب على المشتري التسليم، أن يسلم الشخص لا يجب عليه حتى يقبض الثمن ثم يسلم. المسألة الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان سمع أن الذي اشترى مثلا حصة الشريك هو زيد وعمرو، فقال بما أنه فيهم زيد ما يخالف، أنا أمضيت البيع، فترك الأخذ بالشفعة، فبان واحدا، فبان أنه مو زيد الذي من أجله ترك الأخذ بالشفعة، تبين أنه عمر بس، فهنا لا تسقط الشفعة، لأنه سمع أنه اثنين، أو كان يظن أنه واحد فبان اثنين، يعني سمع أنه الذي اشترى هو مثلا زيد أو عمرو، المهم واحد، فهو الآن يقول أنه يكون شريك معي واحد ما يخالف، فترك الشراء، ترك الشفعة، فبان اثنين، فبعد اثنين ربما يقول الآن يصير وياي شركاء اثنين وتصير مشاكل وكذا، لا أنا أشتري القطعة أفضل. أو بلغه أنه اشترى لنفسه، يعني بلغه أن الذي اشترى زيد، هو بالفعل الذي اشترى زيد، لكن يظن أن زيد اشترى هذه الأرض لنفسه، يقول إذا زيد شريكي ما يخالف، فبان لغيره، بان أن زيد اشتراها لعمرو. أو بالعكس، سمع أن الذي اشتراها زيد، لا زيد لكن لعمر، قال إذا كان لعمر ما يخالف، يظن أنه اشتراها لغيره، تبين أن زيد اشتراها لنفسه وهو لا يريد شركة زيد. ففي كل هذه الفروض، وإن كان هو ترك، لكن لأنه بلغه شيء غير الذي حصل في الواقع لم تبطل الشفعة، لاختلاف الغرض في ذلك، لأن أغراض الناس تختلف. ربما إذا كان اثنين يوافق وواحد ما يوافق، أو ربما بالعكس إذا واحد يوافق اثنين ما يوافق، إذا هو لهذا يوافق لذاك ما يوافق، وهكذا. المسألة الخامسة، إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته. إذا كان المشتري لما اشترى الأرض زرعها، فصار الآن فيها زرع، الشفيع لما أخذ بالشفعة واشترى هذه الأرض فيها زرع، مشغولة بزرع، يقول يجب تبقية هذا الزرع، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال، إما الآن يأخذ بالشفعة فيسلم يسلم له الثمن وتكون الأرض ملك له، لكن الزرع يبقى على ملك المشتري، إما هكذا يعني الآن ما يمكن ما يستفيد منها الآن لأنها مزروعة، حتى يحصد هذا الزرع بعد ذلك هو يستفيد منها، إما أن الآن يأخذ بالشفعة ويدفع الثمن، وبين الصبر حتى يحصد، أن يصبر يقول أنا سأخذ بالشفعة لكن الآن لا أدفع إليك شيء، لأن الآن إذا أنا دفعت ما أستفيد من هذه الأرض، بل أنتظر للحصاد، إذا حصد هذا الزرع بعد ذلك أعطيك الثمن وأستلم الأرض، لأن له في ذلك غرضا. لماذا يصبر حتى يحصد؟ يقول فيه غرض وهو الانتفاع بالمال، يقول هذه المدة لماذا أسلم هذا الشخص هذا المال، أسلمه هذا المال وأنا لا أستفيد من الأرض، ففي هذه المدة ممكن أشغل هذا المال وأستفيد منه، وهو الانتفاع بالمال وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة، فهناك غرض في الصبر حتى أوان الحصاد. قال وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردد، يعني الآن مع أن له حق الشفعة يتأخر ويأخذ بالشفعة بعد ذلك، يقول هذا فيه تردد. أما الوجه عدم بقاء الشفعة، وجه عدم بقاء الشفعة في التأخير، يعني لأن الشفعة على الفور، ومثل ذلك لا يثبت عذرا للتأخير، يعني كون الآن هو لا يستفيد من الأرض وهو يريد أن ينتفع بالمال، هذا مو عذر في تأخير الشفعة التي هي ثبتت على الفور لا على التراخي. أما جواز التأخير وبقاء الشفعة، الوجه الثاني إنه لا ينتفع، لأنه لا ينتفع الآن بالشخص لو أخذه، فلا يجب عليه بذل الثمن، فلا يجب عليه بذل الثمن، فيجوز تأخير الأخذ. المسألة السادسة، إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة، قلنا البائع وهو مثلا أنا مشترك معك وأنا بعت الشخص الذي لي، بعته على زيد، فزيد هو المشتري وأنت الشريك أو الذي لك حق الشفعة يعني الشفيع. فالآن أنا لما اشتريت، لما بعت هذا الشخص واشتراه زيد، أنت أخذت بالشفعة فاشتريت هذا الشخص من عند زيد، فالآن الشخص عندك، فأنا جئت إليك وقلت أقلني هذا البيع عن بطلة. البائع سأل من الشفيع، أنا البائع سألتك أنت الإقالة أنه نبطل البيع، فأقاله، قال له ما يخالف خلاص أقلتك، لم يصح، لا تصح الإقالة هنا، لأنها إنما تصح من المتعاقدين، وأنت ما اشتريت من عندي وأنا ما بعتك، أنا وأنت لم نعقد عقد بيع، فإذا كيف أنت تقيلني من عقد ما وقع بيني وبينك؟ المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى، إذا اشترى بثمن مؤجل، يعني الآن أنا مثلا شريك لك وأنا بعت الشخص الذي لي لزيد بثمن مثلا ب10,000 دينار، لكن مؤجلة يدفعها إلي بعد سنة، فالثمن ما هو 10,000 دينار، لكن مو حال الآن يدفع إلي، مؤجل بالدين، يعني على قولتنا بالسلف. إذا اشترى زيد بثمن مؤجل، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، للشفيع أخذه بالثمن عاجلا. أنت الآن الشفيع ممكن تأخذه من زيد، تشتريه من زيد ب10,000 حالة عاجلة، تعطيه الآن، تسلم إليه المبلغ، لك ذلك وله التأخير، يعني ولك أن تؤخر الأخذ بالشفعة، يعني تقول الآن أنا أخذت بالشفعة لكن متى أستلم؟ بعد سنة. لا، مو يأخذ الأرض، يؤخر الأخذ إلى حين الوقت، مثلا بعد سنة. أنت زيد متى يسلم لي؟ يسلم لي بعد سنة. أنت لا تأخذ الأرض الآن، تأخذها بعد سنة، وله التأخير، تأخير الأخذ بالشفعة، وأخذه أخذ المثمن، أخذ المبيع بالثمن في محله، في المحل، يعني في الوقت الذي يدفع فيه الثمن، يعني بعد سنة. هكذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، وقال في النهاية يأخذه عاجلا، يأخذه عاجلا، يعني الآن وقع المبيع، وقع البيع، على أي كيفية؟ على أنه المشتري يأخذ المبيع عاجلا ويدفع الثمن عاجلا. يقول الشيخ نفس الكلام هنا، يأخذه عاجلا، لكن فيه إشكال في هذه المسألة، وهو أنني أنا البائع وثقت في زيد المشتري لأنه أمين، ما بيأكل ثمن الأرض، ثمن الشخص، لكن الشريك الذي لي وهو أنت ربما ما تدفع إلي شيء، يقول ويكون الثمن عليه مؤجلا لكن ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا. إذا ما كان الشريك ملي متى يجيب لي بعد سنة الفلوس؟ مو معلوم. أو أحسنت، وإن لم يكن مماطلا فيلزمه كفيل وهو أشبه، وهذا القول هو القول المشهور عند العلماء أنه أخذه أخذ المبيع عاجلا والثمن آجلا نفس الشيء، الشفيع يأخذ بهذه الطريقة لكن يلزمه كفيل. المسألة الثانية، قال المفيد رحمه الله وقال السيد المرتضى رحمه الله قدس الله روحيهما، وأيضا قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، الشفعة تورث، الشفعة حق، حق للشريك، وهذا حق مالي لأنه حق يتعلق بأموال، والحقوق المالية تورث مثل حق الخيار حق مالي فيورث، فإذا الشفعة تورث. وقال الشيخ رحمه الله قال ذلك في النهاية وفي موضع آخر من الخلاف، قال لا تورث، قال لا تورث، لماذا لا تورث؟ قال تعويلا على رواية طلحة بن زيد، وهذه الرواية هذه الرواية موجودة في الجواهر المجلد 37 صفحة 392. أيضا موجودة في الوسائل المجلد 17 صفحة 325. قال وهو يعني طلحة ابن زيد بتريون، فهو غير إمامي فيكون ضعيف، وبعضهم يقول أن محمد أيضا من ضمن الرواة محمد ابن يحيى وهو غير معروف، وهذه الرواية رواها طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وهذا مر علينا. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يشفع في الحدود، وقال لا تورث الشفعة، هذا محل الشاهد لا تورث الشفعة. ذهب الشيخ رحمه الله إلى أنها لا تورث اعتماد على هذه الرواية، قال والأول أشبه تمسكا بعموم الآية، عموم الآية آية الميراث، آية الميراث عامة تشمل الحقوق المالية وتشمل الأموال وكل شيء. المسألة الثالثة، قال وهي تورث كالمال. الآن بعد ثبوت أن الشفعة تورث، كيف تورث؟ قال كالمال، توزع كالمال. فلو ترك المتوفى زوجة وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي، يعني الثمن من الشفعة، يعني بحيث أنه لو أنه مات فالزوجة لها حق أن تشتري ثمن الأرض، ثمن الشخص والولد الباقي، ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط، كما موجود في الجواهر، مو لم يسقط، مو لم يسقط النصيب، يعني لم تسقط الشفعة باعتبار أنه لغيره في هذه الشفعة حق، فيصير هو عفى عن نصيبه، يعني يمكن أن تكون أيضا لم يسقط، يعني لم يسقط النصيب، أو لم تسقط، يعني لم تسقط الشفعة الخاصة بنصيبه، يعني بمعنى آخر يجوز لباقي الورثة أن يأخذوا بشفعته، يعني بحيث يشترون الشخص بكامله، وكان لمن لم يعفو أن يأخذ الجميع. يعني لو أن الزوجة عفت عن الثمن، الولد يعني هذا العفو لا يسقط الثمن بحيث أن ذاك يأخذ فقط 7 أثمان، بل له أن يأخذ الشخص بكامله بالشفعة. وفيه تردد ضعيف، وجه التردد، وجه السقوط، إن عفو الوارث يقوم مقام عفو المورث، فإذا عفى الوارث عن نصيبه سقط. الوجه الثاني، وجه عدم السقوط، أن الشركاء في الإرث شركاء في الشفعة، فلا يسقط عن البعض بعفو البعض الآخر، إذا واحد عفى ما يسقط عن الباقين. المسألة الرابعة، إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة، يعني الآن مثلا أنا شريك لك وأنا بعت الشيء الذي أنا أملكه، بعته إلى زيد، أنت علمت أنني بعت لزيد، فأنت بعت الشخص الذي لك لعمر، إذا باع الشفيع وهو أنت نصيبه بعد العلم بالشفعة، بعد أن علمت أنني بعت النصيب الذي لي. قال الشيخ سقطت شفعته، لأنه الآن هل أنت لك حق الشفعة بعد يجي الطالب ذاك الذي أنا بعته بأن تشتري الشخص؟ لا، لأن الاستحقاق بسبب النصيب، إنما أنت تستحق الشفعة بسبب أن لك نصيب تشترك معي فيه، والحال أنك لما علمت ولم تأخذ بالشفعة سقطت هذه الشفعة، ثم الآن لما بعت لا نصيب لك، لست شريكا. أما لو باع قبل العلم، أنت قبل أن تعلم أنني بعت، أنت بعت حصتك، لم تسقط الشفعة، لأن هنا قال لأن الاستحقاق سابق على البيع. لما أنت لم تعلم بالشفعة أنت تستحقها، ثم بعت، كون أنك بعت، هذا البيع جاء بعد أن صار استحقاق للشفعة، فتكون الشفعة ثابتة والبيع لا يلغيها، لأن الشفعة قبل البيع. ولو قيل ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا، بما أنه الآن باع نصيبه ليس له حق الشفعة، سواء علم في الصورتين، يعني علم قبل البيع بالشفعة أو لم يعلم، لأن السبب في جواز الأخذ بالشفعة ما هو؟ هو الشراء وحده، أنه أنا اشترى من عندي مشتري، عفوا، لأن السبب في الشفعة ليس هو صرف الشراء، لأن ذاك اشترى من عندي، بل الشراء مع الشركة، أنه هذا اشترى وأنت شريك، والآن زال أحد جزئي السبب وهو الشركة، زالت لأنك بعت النصيب الذي لك. تفريع على قوله، يعني على قول الشيخ رحمه الله، لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري، أو شرط الخيار للمشتري، أنا الآن بعت، المشتري وهو زيد شرط له الخيار، يعني هو له الخيار أن يفسخ مثلا لمدة شهر، أن يفسخ البيع، فأنا من جهتي لازم البيع، لازم من جهة المشتري ليس بلازم باعتبار أنه له الخيار. ثم باع الشفيع نصيبه، أنت الشفيع بعت نصيبك، قال الشيخ رحمه الله الشفعة للمشتري الأول، الشفعة تكون لمن؟ لزيد. الآن لما أنا بعت إلى زيد صار زيد شريك لك، فزيد هو المشتري الأول، أنت بعت النصيب الذي لك لعمر، لكن أنت عندك شريك وهو زيد، فزيد له حق الشفعة في الشخص الذي لك الذي أنت بعته لعمر، لأن الانتقال تحقق بالعقد، انتقال الشخص مني تحقق بالعقد، لما جرى عقد البيع بيني وبين زيد انتقل الشخص إلى زيد، فصار هو شريك لك، فصار له حق الشفعة لما أنت بعت إلى عمر. ولو كان الخيار للبائع، أما إذا كان الخيار لي أنا مو للمشتري، أو لهما لي وللمشتري، فالشفعة للبائع الأول، الشفعة لي أنا، أنا البائع الأول، أنت البائع الثاني، لأنه طبعا هذا إيش؟ بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار، إذا قلنا أن انتقال الشخص لا يتم إلا إذا انتهت مدة الخيار، الآن ما انتهت مدة الخيار، فلم ينتقل الشخص عني أنا البائع، لا أزال مالك للشخص، فمن الشريك لك؟ أنا. فأنت بعت نصيبك فأنا الشفيع البائع الأول. المسألة الخامسة، لو باع شخصا في مرض الموت، هذه مسألة متفرعة على أنه الذي مرض مرض الموت هل له أن يتصرف في كل أمواله أو يتصرف فقط في الثلث؟ طبعا تصرف في الثلث يعني إذا كان في محاباة، إذا كان بيع بثمن المثل يتصرف في كل أمواله، يبيع بثمن المثل يشتري بثمن المثل، هذا يتصرف في كل أموال المريض وتصح تصرفاته. لكن إذا كان التصرف فيه محاباة، محاباة يعني أنني أهدي واحد من الأموال، لما علمت أنني مثلا قربت وفاتي أقول الأرض الفلانية عطوها زيد، والبيت الفلاني عطوه عمر، والبستان الفلاني عطوه فلان، حتى لا أخلي واحد الورثة ما أبغاهم يرثون. فلذلك المشهور عند علمائنا أنه فقط، هذا اللي يسمونها منجزات المريض، فقط يرث، عفوا فقط يتصرف في الثلث، وما زاد لا ينفذ تصرفه إلا برضا الورثة. هنا لو باع شخصا في مرض الموت من وارث، يعني أنا لما شعرت بقرب وفاتي وكنت مريضا بعت شخصا، أنا مشترك معك في أرض ولي نصف، بعت هذا النصف لوارث يعني لأحد أولادي، بعته قال وحاب فيه، يعني باعه بأقل من ثمن المثل. نفترض المسألة هكذا، أنه الشخص كم يساوي؟ يساوي 200، وأنا بعته للوارث 100. قال فإن خرج من الثلث صح، يعني إذا جئنا إلى التركة التي لي وجدنا أنها مثلا 5000، فهذه الثلث كم؟ ثلث يعني أو 6000 مثلا، الثلث 2000. فإذا هذه 200 أو هذا الشيء، الشخص الذي يساوي 200، هذا من ضمن الثلث، قلنا تصرفاته في الثلث نافذة، فهني يصح. وكان للشفيع أخذه بالشفعة، أنت الشريك تشتري هذا الشخص بنفس الثمن بمئة، وإن كان يساوي 200 لكن أنا بعته بمئة، أنت تشتري بمئة. وإن لم يخرج، لا إذا كان أكثر من الثلث، نفترض أنه ما ترك الميت إلا هذا الشيء، إلا هذه الأرض فقط، هذا الشخص وهو يساوي كم؟ 200، وأنا بعته بكم؟ 100. صح منه ما قابل ثمن، وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة. يعني الآن مثلا على حسب الفرض الذي قلنا، هو باعها بكم؟ باعها ب200. طبعا بالنسبة إلى، عفوا مو الثمن، ما قابل الثمن، لم يخرج وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة. يعني الآن بالنسبة إلى هذا المبيع لو قسمناه على يعني أسداس، لو قسمناه أسداس فيصير الثلث يعني المئة التي أنا البائع قبضتها كم تساوي من المثمن؟ تساوي النصف، صحيح؟ لأن كله بمئتين، أنا بعته بمئة، هذا الثمن وهو المئة كم يقابله من المثمن؟ النصف، يعني ثلاثة أسداس. فثلاثة أسداس صح، صح من البيع ما يقابل الثمن، الذي يقابل الثمن المئة ماذا يقابلها؟ النصف، هذا يصح لأن ما في محاباة، لأن النصف في الواقع بمئة، فهذا البيع صحيح. فما قابل النصف وهو مئة صحيح، والثلث هذا أنا لي حق التصرف فيه، أنا وهبته إياه. الثلث كم سدس؟ سدسين. فثلاثة أسداس تقابل المئة، تقابل الثمن، وسدسين يقابل إيش؟ الثلث الذي أنا لي حق التصرف فيه. فصار كم سدس؟ خمسة أسداس، هذه خمسة أسداس تكون نافذة والباقي لا. قال وإن لم يخرج صح منه، صح من هذا البيع ما قابل الثمن، الذي قابل الثمن على حسب فرض مسألتنا نصف، لأن الثمن مئة والذي يقابله النصف، هذا يصح. وما يحتمله الثلث، الذي يحتمله الثلث من المحاباة، كم يحتمل الثلث من المحاباة؟ لو أنا حابيته وأعطيته سدسين، ثلث سدسين، إن لم يجز الورثة هذا الذي يصح فقط، فيصير خمسة أسداس وسدس يرجع إلى الورثة. واضحة هذه الفقرة؟ واضحة أو مي واضحة؟ لأن عندنا إحنا الأرض خليناها ستة أسداس، بعناها بكم؟ بمئة. المئة في الواقع هي بمئتين، احنا بعناها بمئة، المئة في الواقع قيمة ثلاثة أسداس، قيمة النصف بس. فهذا الذي يقابل الثمن، الثمن هو مئة، ما هو الذي يقابله من الشخص؟ ثلاثة أسداس، هذا صح، البيع صحيح. عندنا الثلاثة أسداس الباقية النصف الآخر، هذا النصف الآخر الثلث منه يجوز لي أن أتصرف فيه وأحابي فيه، الثلث سدسين، فيصير سدسين أعطيتها للوارث محاباة، وثلاثة أسداس اشتراها الوارث بمئة لأن قيمة الثلاثة الأسداس، فبقي إيش؟ سدس. سدس هذا لا يجوز فيه المحاباة ولا، وما بعت أنا، ما بعت، ما في شيء قابل من الثمن فلا يصح. وقيل يمضي في الجميع، هذا القول الثاني أن منجزات المريض تنفذ في جميع المال، في جميع أصل التركة مو الثلث، جميع أصل أمواله. وقيل يمضي في الجميع، يمضي في الجميع ما قابل الثمن وما يحتمل الثلث وغير ذلك من الأصل، من أصل المال، ويأخذه الشفيع، الشفيع يأخذه بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل، فهذا تصرف صحيح وباعه بمئة، فالشفيع له حق أن يشتريه بمئة. المسألة السادسة، إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة، صالح الشفيع على ترك الشفعة يعني إيش؟ يعني الآن مثلا أنا بعت إلى زيد وأنت الشفيع، أنا صالحتك أو المشتري صالحك، قال أنه أنا أعطيك 100 دينار وأنت أترك هذا الحق، حق الشفعة على نحو المصالحة، يعني كأنما اشترى هذا الحق. إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح وبطلت الشفعة، لأن الشفعة حق مالي فينفذ فيه الصلح. طبعا هني المصالحة ممكن أنا أقول له أنا لي مال عندك، أنا لي مال عندك لا أعلم كم، في قبال ذلك المال أنت تتنازل عن الشفعة وأنا أتنازل عن المال، هذه مصالحة ما يخالف. المسألة السابعة، إذا تبايع شخصا، يعني أنا بعت شخص تبايع، يعني حصل بيع وشراء، فضمن الشفيع الدرك عن البائع، أنا وأنت شركاء، أنا بعت هذا الشخص إلى زيد، فزيد قال لي زين الآن لو تبين أن هذا البيت فاسد أو رحت أريد أسكنه وجدته مهدوم، من الذي يضمنه؟ أنت الشفيع، أنت شريكي، قلت للمشتري أنا أضمنه، ضمن الشفيع عن البائع، أنت الشفيع ضمنت عني الدرك يعني ضمان المبيع، أو عن المشتري، أنت شريكي ضمنت عن المشتري الثمن. أنا أقول زين الآن متى تسدد لي الثمن؟ أنت الشريكي قلت لي ما يخالف، قلت لي ما يخالف، سلمه المثمن وأنا أضمن لك الثمن. أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع، أنا البائع وزيد المشتري، اثنيننا شرطنا أنه الخيار لمن؟ لأجنبي، لآخر أجنبي وهو الشفيع. هل معنى ذلك، هل هذا لما الشفيع ضمن الدرك عن البائع أو ضمن الثمن عن المشتري أو نحن جعلنا له الخيار وهو سكت وهو رضي، عفوا رضي بأن يكون له الخيار، هل معنى ذلك أنه راضي بالبيع؟ إذا راضي بالبيع يعني أسقط حقه من الشفعة. قال لم يسقط بذلك الشفعة، ما سقط الشفعة، مو معنى رضاه بالبيع يعني انه تنازل عن حقه، كونه ضمن عن البائع الدرك وعن المشتري الثمن يعني راضي بالبيع، وحتى لو كان راضي بالبيع هل معنى انه اسقط حقه من الشفعة؟ لا. وكذا لو كان وكيلا لاحدهما، أنا وكلتك أنت شريكي في بيع الشخص الذي لي وأنت بعته لي زيد، هل معنى أنك لما صرت وكيلي وبعته يعني أنت راضي بالبيع فأسقطت حقك من الشفعة؟ يقول لا. وفيه تردد، فيه تردد يعني في ثبوت الشفعة، عدم الثبوت هو الذي ذكره لما فيه من أمارة الرضا بالبيع. فأنت راضي بالبيع، فإذا راضي بالبيع إذن أسقطت حقك من الشفعة فلا شفعة لك. الوجه الثاني، منع كون الرضا منع كون ذلك منع كون ذلك رضا بالبيع. ولو سلم فالرضا بالبيع لا يكون مسقطا للشفعة. لأنه ربما يكون راضي بالبيع صحيح، لكن راضي بالبيع ليش؟ يبغى البيع يتم، فإذا تم البيع أخذ بالشفعة، هو راضي بالبيع لأنه يكون طريق له للأخذ بالشفعة. فرضاه بالبيع يعني هو أسقط حقه؟ لا، ما في دلالة. المسألة الثامنة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.